قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قول الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم لله وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره تعالى وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العقاب كما قال تعالى وأن الله شديد العقاب
العذاب
وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعانون هناك ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر تعالى عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون عن عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تضافرت عليه الأدلة: كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو واضح وجلي، واضح وجلي من كلام الله جل وعلا في هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة. ومضمونه أن كل من أحب أحدا سواء كان ذلك المحبوب عاقلا أو غير عاقل، أحبه في غير طاعة الله، فإن هذا الحب يعود عليه بالعداوة والبعد عن الله جل وعلا والعذاب، وسوف يتبرأ منه ويصبح عدوا له، كل واحد يلعن الآخر، كما ذكر الله جل وعلا عن قوم إبراهيم في قصة إبراهيم: ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، يعني العابد يلعن المعبود والمعبود يلعن العابد. وكذلك إذا حشرهم الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ يسألهم، يعني الذين جعلوهم شركاء لله، من أين يأتون بهم؟ ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فتبرأوا منهم وكفروا بهم وأصبحوا أعداء لهم. هذا في العقلاء. أما غير العقلاء فإنهم كما أخبر الله جل وعلا يكونون حصب جهنم هم وعابدوهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الله جل وعلا يقول إذا اجتمع الناس كلهم في مقام واحد وسألوا الله جل وعلا أن يفصل بينهم وطلبوا شفاعة الشافعين في هذا وجاء الله جل وعلا للقضى بينهم خاطبهم فيقول لهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقول بلى يا رب. عند ذلك يمثل لكل عابد معبوده أو يؤتى به بعينه ويقال اتبع معبودك فيتبعونهم إلى جهنم. هؤلاء هذا حسابهم يذهبون إلى جهنم ويتبعونهم. فيبقى المؤمنون في الموقف وفيهم المنافقون فيهم المنافقون لأن المنافقون يعبدون الله في الظاهر ما يعبدون معه غيره في الظاهر. فيأتيهم الله جل وعلا ويقول لهم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا إلى جهنم أكثرهم ذهبوا من الموقف إلى جهنم. فيقولون إن لنا ربا ننتظره يقول لهم أنا ربكم إلى آخر. فإذا تبين لهم خروا له سجدا إلا المنافقين فإنهم لا يستطيعون السجود يبقى ظهر أحدهم طبقا واحدا ما يستطيع الامتناء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. لهذا يقول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. والسجود يجب أن يكون لله وحده وهم يسجدون مخافة من المؤمنين حتى يكونون معهم فيما ينالهم ويتقون قتلهم. فما كانوا يسجدون لله فلهذا ما استطاعوا. والمقصود أن كل عابد سوف يتبرأ من معبوده وكل معبود سوف يتبرأ من عابده. ثم قول الله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب هنا قال العلماء هي المودة هي المحبة التي بينهم انقطعت وذهبت واستبدلت بعداوة وبغضاء.
قال المصنف رحمه الله تعالى وابن جرير عن مجاهد رحمهما الله في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ انتهى كلامه رحمه الله.
في هذه الآية وهي قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مضى في الأمس أن معنى قوله تعالى تخذونهم أندادا أن الند يكون في صفة من الصفات ولا يلزم أن يكون مماثلا لله جل وعلا من كل وجه وهذا لا يقوله أحد. وفي هذه الآية بينت أن الند الذي يتخذ هو في الحب فقط، ولهذا قال يحبونهم كحب الله، والمعنى يحبونهم كمحبتهم لله تعالى، يحبون هذه الأنداد كمحبتهم لله تعالى. وهذا هو الشرك الذي جعلهم إذا ماتوا عليه خالدين في النار، وأحل دماءهم وأموالهم. فهم لما قسموا الحب الواجب لله جل وعلا الذي يتضمن الذل والخضوع والتعظيم، جعلوه لمخلوق، صاروا مشركين بذلك. وسبق أنه ليس في العالم من يقول إن أحدا من الخلق يساوي الله جل وعلا في التصرف، يعني في الإيجاد أو في الإحياء أو في الملك أو في المشيئة أو في القدرة أو ما أشبه ذلك، وإنما يكون في جزئي، وهو الأمر الذي يصدر من الناس. أما الأمور الصادرة من الله جل وعلا التي يفعلها فليس هناك من ذكر من بني آدم أنه جعل لله فيه ندا، وإنما الند يكون فيما يصدر من المخلوق نفسه، مثل الحب، مثل الدعاء، مثل الخضوع والذل، مثل الذبح والنذر وما أشبه ذلك من الأمور التي يتعبد بها الإنسان. فإذا جعل شيئا منها لغير الله جل وعلا فقد اتخذ ذلك الذي جعل له هذا الشيء ندا لله، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فهي خالص حق الله جل وعلا. والله جل وعلا خلق العبادة لهذا، ليخلصوا له العبادة، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أمر وأوجب وألزم أن تكون العبادة له وحده ولا يكون لغيره شيء منه. وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا مرتب على المعنى السابق، وذلك أن المؤمنين أخلصوا حبهم لله جل وعلا ولم يوزعوه بين ربهم جل وعلا وبين المخلوقات، فصار الحب الذي هو لله وحده يكون أشد من الحب الذي يكون موزع مقسوما بين الرب جل وعلا وبين المعبودات الأخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن أصل الحب الذي يكون عند المؤمن لا يمكن أن يكون مساويا للحب الذي يكون عند المشرك، وذلك أن المؤمن عرف حق الله وعرف وجوب محبته الحب الخضوعي، الحب الذي يتضمن الخوف والذل والتعظيم، عرف أن هذا يجب أن يكون لله وأنه خالص حق الله، فصار عنده لو أنه مثلا خير بين أن يجعل شيئا من هذا الحب لغير الله وأن يقتل لاختار القتل. لو جعل مثلا خير أو جعل له مثلا إما أن يجعل هذا الحب لغير الله يلقى في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يجعل شيئا من هذا الحب لغير الله. فحب الله في قلبه عظيم جدا ولا يساوي الحب الذي يصدر من المخلوق للمخلوق، وذلك أن هذا حب العبادة الذي إذا تحل القلب به أصبح يختاره على نفسه وعلى ما دون النفس من جميع ما يملكه في الدنيا. فلهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وصل الإيمان إلى قلبه أن الله جل وعلا ورسوله يكون أحب إليه مما سواهما، وأنه يحب أن يلقى في النار ولا يكفر بالله جل وعلا لهذه المحبة التي تحلى بها. فالذين آمنوا لا يقاس حبهم في من أحب صنما أو قبرا أو شخصا أو غير ذلك، الحب الذي يكون قادحا في محبة الله جل وعلا وفي عبادته. نعم.
قال المصنف رحمه الله في الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا له شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
يكون الظلم في هذه الآية هو الشرك أظهر منه في آية سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن الآية هذه نبدأها في نفي الحب الذي يكون لغير الله جل وعلا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني الذين وزعوا محبتهم بين الله جل وعلا وبين هذه المتخذة آلهة من دونه. والظلم يطلق على كل معصية، كل معصية يخالف بها الإنسان أمر الله جل وعلا، سواء ارتكاب منهي أو ترك واجب، فإنه يكون ظلم. وقد علم أن الظلم ينقسم إلى أقسام: ظلم يكون بين العبد وبين ربه في مثل هذا، من كونه مثلا يترك واجبا من الواجبات أو يرتكب محرما من المحرمات، فهذا إذا كان لا يتعلق بإنسان كأخذ مال أو استطالة عرض وما أشبه ذلك، فإنه يكون بين العبد وبين ربه فقط، وهذا هو أسهل أنواع الظلم وأيسرها، لأن الله جل وعلا غفور رحيم. وإذا قدم العبد على ربه ولو كان ظالما وهو غير مشرك فإن كل ظلمه سوف يغفره الله جل وعلا إذا شاء ولا يبالي، كله معلق بمشيئته، إن شاء يعني أنه إذا شاء غفره بدون مؤاخذة بدون أن يعاقبه. أما إذا أخذ به فمجرد عقاب، عقاب مؤقت، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. هذا إذا كان الظلم في مثل هذه الأشياء، يعني ترك واجب أو فعل محرم. أما النوع الثاني من الظلم فهو الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم لبعض، وهو أيضا إما أن يكون بفعل محرم أو الامتناع من أداء واجب وجب عليه لأخيه، فهذا مبناه على المشاحة والمقاصة، ولا يترك منه شيء إلا أن يعفو صاحب الحق. فإن لم يعفو صاحب الحق فلا بد من أداء الواجب، لا بد من أداء الحق إلى صاحبه، حتى الذين يكونون من أهل الجنة وينجون من الحساب. فإن الذين يبقى عليهم حقوق بعضهم للبعض ولو مثلا جاوزوا الصراط فإنهم لا يدخلون الجنة حتى تحصل المقاصة وأخذ المظالم من بعضهم لبعض، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وصاروا إلى الجنة حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، يحبسون ولا يدخلون الجنة حتى يؤخذ لبعضهم من بعض كل ما على بعضهم لبعض وينزع ما في صدورهم من غل. فإذا صاروا إخوانا متحابين دخلوا الجنة، ولا يدخلون الجنة ولأحد على أحد شيء. فهذا أقل أنواع الظلم التي تكون لبعضهم على بعض. أما المظالم العظيمة فهذه لا يأتون إلى الصراط ولا يتجاوزونه حتى يؤخذ لصاحب الحق حقه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر عن الوقوع في مثل هذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما سأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس فيكم؟ فلما قيل له: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار، قال: كلا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، بحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا، وقد استطال عرض هذا، وقد أكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يأتي بالحسنات ولكن تكون لغيره، الحسنات التي يعملها تكون للخلق للناس الآخرين ليست له، لأنه يظلمهم، لأنه تمتع في دنياه بظلمهم، إما بتمزيق أعراضهم أو بأكل أموالهم أو بمنع حقوقهم التي وجبت لهم عليه، فإنهم لا بد أن يطالبوه بذلك، ولا بد أن تؤدى الحقوق إلى حقوقها، الحقوق إلى مستحقيها. أما النوع الثالث فهو أشد أنواع الظلم وأعظمها، وهو ظلم الشرك. فهذا الظلم المطلق الذي إذا مات عليه الإنسان فإنه ليس معه لا اهتدى ولا أمن، منفي عنه الأمن مطلقا، لأن الله جل وعلا قد فصل الأمر في هذا ووضحه وأخبر أن من يموت مشركا أن مأواه جهنم، وأنه من أهل النار وليس بخارج منها، وأن الله جل وعلا يغفر كل ذنب إذا شاء أن يغفره غفره إلا الشرك. فقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
هذا عام شامل حتى يدخل فيه ظلم العباد بعضهم مع بعض. إذا شاء الله جل وعلا أرضى صاحب الحق عن من ظلمه يرضيه فيعفو ويغفر الله جل وعلا لهذا الظالم. أما إذا كان مشرك فإنه لا يغفر له. ومن هنا يتبين لنا شدة الحاجة إلى معرفة الشرك لئلا يقع الإنسان فيه وهو لا يدري، وكم من وقع فيه وهو يكتب مثلا تفسيرا لكتاب الله أو يكتب شرحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكتب في الأصول أو في غيرها وهو يقع في الشرك، ويكون الشرك من النوع الأكبر نسأل الله العافية. وذلك لأن الإنسان إذا عاش في مجتمع لا يعرف الشرك فإنه ربما دخل عليه وهو لا يدري، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنه قال: أتدري متى تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ فقيل له: متى؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني أنهم يقعون في المخالفات وفي المنكرات وهم يظنون أنها ليس كذلك. فيتعين على العبد لما ذكر الله جل وعلا أنه لا يغفر هذا الذنب أن يتعرف عليه خوفا من الوقوع فيه. فهذا هو أعظم أنواع الظلم، وذلك لأن الإنسان إذا وقع فيه ومات عليه فإنه ميؤوس منه نهائيا ومقطوع بأنه من أهل النار قطعا لخبر الله جل وعلا عن ذلك، الخبر البين الذي ليس فيه إشكال. أما قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقوله يغفر الذنوب جميعا هذا ما ترك شيء، الشرك وغير الشرك. فهذه الآية في التائب، الإنسان الذي يتوب، فالتائب من الذنب مهما كان الذنب فإن الله يغفره بالتوبة إذا كانت التوبة صحيحة. فإذا كانت صحيحة مجتمعة فيها الشروط فإن الله جل وعلا يغفر لهذا المذنب وإن كان ذنبه شركا. وشروط التوبة أن تكون التوبة في الحياة قبل أن يعاين الموت، هذا واحد. الثاني أن تكون التوبة تتضمن الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إلى الذنب أبدا ما دام حيا. إذا اجتمعت هذه الأمور فإن التوبة تكون توبة نصوحة ويقبلها الله جل وعلا ويحب جل وعلا من اتصف بها. إذا كان الذنب مثلا حق للغير فإنه يشترط أيضا إرجاع هذا الحق إلى صاحبه، وإلا لا تصح التوبة منه، لا تصح إلا أن يرجع الحق إذا استطاع إلى صاحبه أو يتحلله يطلب أن يجعله في حل. والمفيد ما صدر عن القلب، أما أن يحله بلسانه وقلبه مصر على الحنق عليه وعلى كونه يرى أنه ظلمه هذا لا يفيد. فالمقصود أن هذه أنواع الظلم، وهنا الظلم المذكور هو الشرك لأن الكلام فيه، الكلام في الشرك. نعم.
قال: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم.
يعني لا بد من معرفة معناها وقبوله، قبول هذا المعنى والعمل به في الظاهر في الجوارح وفي الباطن يعني في القلب، حتى يتحصل قائلها على الوعد الذي جاءت به الأحاديث، إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن قولها ليس مجرد الكلام اللفظي، فالمجرد الكلام اللفظي بدون اعتقاد المعنى أو العمل بما دلت عليه لا يفيد. فاليهود يقولون لا إله إلا الله وهم كفار، لا يفيدهم قول لا إله إلا الله، وهم أيضا كثير منهم لا يشرك بل يعيب على المشركين الشرك، ومع ذلك هم في جهنم لأنهم لم يقبلوا ما دلت عليه ولم يعملوا بها. وكذلك الجزء الآخر منها لم يقبلوه، وهو شهادة أن محمد رسول الله، لم يقبلوا ذلك ولم يؤمنوا به ويعملوا به، مع أنهم في باطن أمرهم متيقنون أنه رسول الله، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الله كما يعرف أحدهم ابنه أنه ولده. وقد جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا. وذلك أن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندنا أي ارتياب أو شك في أنه رسول من عند الله بالصفات التي عرفناها بكتاب الله جل وعلا. ومع هذا، مع هذه المعرفة، هم كفار، كفار بالله. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقبلوه ولم يعملوا به. وقد اتفق العلماء على أن من لم يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله أنه كافر وأنه يقاتل، ولو كان من الواجبات، فإن كل واجب في الإسلام من حقها، من حق لا إله إلا الله التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله جل وعلا. فلهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر من الناس أمور عجيبة، منهم من قال: لو كان نبيا ما مات، ومنهم من قال: كنا نؤدي إليه الزكاة في حياته أما بعد وفاته فلا نؤديها، وهذا من دفعها. ومنهم من ارتد نهائيا وعاد إلى الشرك، فلم يفرق الصحابة بين هؤلاء كلهم، بل جعلوا قتالهم كله قتال ردة، وقاتلوهم حتى رجعوا إلى الإسلام. ومع ذلك لما انتصر عليهم الصحابة وأظهر من أظهر منهم التوبة من الذين بقوا واستسلموا، لم يقبل منهم الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى يشهدوا بأن قتلاهم في النار وأن قتل الصحابة في الجنة، لأنهم ارتدوا عن دين الله جل وعلا وعن أمور عظيمة. ولما رجع في هذا وقيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال لهم ألم يقل إلا بحقها؟ فوالله لو منعوني من عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فأجمع الصحابة بعد ذلك على هذا. فعلى هذا لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله وعبد الله وأدى الصلاة ولكنه امتنع من الوضوء، أبى أن يتوضأ فيصلي بلا وضوء، واجبات الإسلام كلها مرتبطة بهذه الكلمة، وأنها كلها من حقها، وأن الذي يمتنع من واجب من الواجبات يجب على إمام المسلمين أن يقاتله حتى يلتزم بالحق، ويجب على المسلمين أن يعاونوه على ذلك حتى يلتزم بأمر الله جل وعلا ويقبله وينقاد له. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء لا خلاف بينهم فيه. وهذا يدلنا على جهل الذين يتجهون إلى القبور ويعبدونها ويدعون أصحابها ويتضرعون إليهم ثم يقولون إننا نقول لا إله إلا الله فنحن مسلمون موحدون، لا يجوز أن نرمى بشيء من الشرك أو من المخالفات التي تجعل صاحبها خارجا عن الدين الإسلامي. هذا يدل على جهلهم وأنهم لم يعرفوا الإسلام في الواقع.
دلالة المطابقة أن تكون دلالة تامة من جميع الأوجه، ليست دلالة التضمن. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبدلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه. الحديث:
العشق لا يجوز أن يستعمل مع الله جل وعلا، الحب الذي يكون لله لا يجوز أن يقال إنه عشق أو يقال عشيق الرحمن أو ما أشبه ذلك، وذلك أن العشق حب يتضمن شهوة، فلا يجوز أن يكون لله جل وعلا تعالى وتقدس. ومحبة الله فوق هذا وأعظم منه، وهي محبة عبادة، ولهذا اشترط فيها أن تكون متضمنة للذل والتعظيم، أن يذل ويخضع ويعظمه، ذل مع تعظيم. أما محبة العشق فهي لأجل الشهوة،
وهذا يكون مع المخلوق، مخلوق مع مخلوق، فلا يجوز أن يستعمل هذا في المحبة التي تكون لله جل وعلا.
ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى كلامه رحمه الله.
يجب أن يفرق الإنسان بين محبة الله جل وعلا الواجبة له وبين محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على الإنسان، على المسلم يجب أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه فضلا عن محبة ولده أو أهله أو ماله، بل يكون أحب إليه من نفسه، وإلا لا يحصل له الإيمان الواجب الذي ينجو به من عذاب الله. وهذه المحبة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي المحبة التي تكون لله، بل هي محبة أخرى، وهي محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله، فإن المحبة مع الله شرك بالله جل وعلا، لأنها تكون محبة عبادة، محبة ذل وتعظيم. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حب لله، تحبه لأن الله يحبه، لأنه أحب خلقه إليه، فيجب عليك أن تقدم محبة محبوبك على كل محبوب لك. فأولا تؤدي حق الله الذي هو العبادة،
المحبة التي هي عبادة لله، ثم تحب ما يحبه الله، ومن ذلك كون الله جل وعلا يحب رسوله، ولأنه صلوات الله وسلامه عليه هو السبب في حياتك، الحياة الحقيقية التي هي حياة الروح، هي الحياة التي تتصل بالله جل وعلا. فلهذا وجب أن يحب أكثر من غيره لله وفي الله. وهذا الحب الذي يكون لله وفي الله هو مكملا لمحبة الله جل وعلا، محبة العبادة مكملا لها ومتمما لها، وليس هو مشاركا هذا الحب مشاركا لله في العبادة، لأن المخلوق لا يعبد، لا يحب حب العبادة، وإنما يحب حيث أمر الله جل وعلا بحبه، فهو بهذه المثابة بهذه النظرة يكون مكملا ومتمما لمحبة الله جل وعلا، محبة العبادة. هذا يجب أن يعلم وأن يفرق بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله. ثم لهذه المحبة لوازم وعلامات، ومن لوازمها تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، ومن علاماتها الحرص على اتباعه صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اتباع غيره، بل لا يجوز اتباع غيره فيما هو عبادة، فيما هو شيء من الدين عبادات، لأن العبادة مبناها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه. فهذا الذي قد يغلط فيه بعض الناس، وقوله إن المحبة الخاصة يجب أن تكون لله، قصده بالخاصة التي يختص بها الله جل وعلا، وهي محبة العبادة. وقلنا إن المحبة التي تكون لله يجب أن تتضمن الذل والتعظيم، لأن الإنسان قد يحب محبوبا، فإذا كان يحبه وهو ذال له معظما له فهذا يكون عبادة، أما إذا كان يحبه لحظ نفسه لأمر من الأمور ولكنه لا يخضع له ولا يعظمه ما يذل له ويستكين له، فإن هذا حب لا يكون عبادة. وسبق أن قلنا إن الحب ينقسم إلى قسمين، حب يكون خاص، وهذا يجب أن يكون خالصا لله، وهو حب العبادة الذي فيه الذل والتعظيم، وحب يكون مشترك، مشترك بين الخلق كلهم حتى البهائم. وهذا أقسام، منه مثلا حب الألفة، حب المصاحبة، إذا صاحب إنسان إنسانا وألفه وكان معه في عمل من الأعمال أو في مكان من الأمكنة وطال التردد وكثر الاجتماع، فإنه تحصل محبة بينهم، وهذا مشترك بين الخلق كلهم حتى البهائم. البهيمة إذا أخذت من بين البهائم صارت تصيح وتحن إلى إلفها تريده ولا تستكين حتى ترجع إلى المكان الذي أخذت منه. فالمقصود أن هذا مشترك بين الخلق. ونوع آخر من الحب، وهو حب يتضمن حاجة، كحب الطعام وحب الشراب، فإذا حصل له حاجته أصبح لا يحبه. وحب يتضمن رحمة ورأفة، كحب الصغير كحب الضعيف حب المسكين، ومنه حب الولد، فإن هذا حب حنان وحب أيضا حنو ورحمة، ومنه أيضا حب تقدير وإجلال، كحب الوالد مثلا يقدره ويجله ولكنه لا يتضمن ذل وخضوع، يقدر ويجل بحيث يعمل معه الأدب ولكن لا يسجد له ولا يخضع له. ومن هذا القبيل أيضا حب الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. فهذه الأنواع كلها لا لوم على الإنسان في شيء منها، فهي مشتركة بين الخلق ولا بد منها. وإنما الذي يجب أن يكون لله هو الحب الخاص، الحب حب العبادة، حب الذل والتعظيم والخضوع الذي يتضمن استكانة القلب وذله وخضوع الجسم والجوارح، فهذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق من المخلوقات. ولهذا لما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من سفر رأى فيه بعض الأعاجم يسجدون لعظمائهم لقوادهم وملوكهم، فقال ألا نسجد لك فأنت أولى من أولئك؟ قال لا، السجود لله، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ولكن العبادة يجب أن تكون لله وحده، لا يكون لمخلوق منها شيء. والعبادة إذا خلت من الحب والذل والتعظيم فليست عبادة، لا تكون عبادة إلا بذلك. أما كون الإنسان مثلا يحب ما يحتاجه أو يكون الحب الطبيعي الذي لا يملك نفسه منه يؤاخذ على ذلك، فهذا لا يؤاخذ عليه، لأن الله جل وعلا خلق الناس على هذا الشيء وعين العبادة وحددها جل وعلا، حددها وبينها حتى يعمل عباد الله على أمر الله ويجتنبون نهيه. وكل هذا مأخوذ من معاني النصوص التي دلت عليها من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث يبين معنى لا إله إلا الله بيانا شافيا، فإنه من جنس الآيات السابقة. والباب يقول فيه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فهذا الحديث يفسر شهادة لا إله إلا الله، وذلك لأنه لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، بل قيد الأمر بشيئين. الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا حصل أحدهما ولا وتخلف الآخر لم يحصل المقصود الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. والكفر بما يعبد من دون الله معناه بغضه والابتعاد عنه بعد التخلي عنه نهائيا، ألا يفعل. قد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو معنى الكفر بما يعبد من دون الله، أن أول شيء يتخلى عنه
إذا كان يعمل شيئا منه ثم يبغضه ويعاديه ويبغض من يفعله ويعادي من يفعله ويتبرأ منه. إذا لم يحصل ذلك فمعنى ذلك أنه لم يأتي بالكفر المطلوب. وقد قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، مما يدل على أن هذا شرط في صحة قول لا إله إلا الله. فإذا لم يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله ما ينفعه قول لا إله إلا الله، وهذا قيد من القيود التي قيدت به هذه الكلمة. والقيود التي قيدت بها هذه الكلمة إضافة لهذا مثل العلم، أن يعلم معناها، أن يقولها عن علم، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وشهادة الحق هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهم يعلمون. وقوله جل وعلا وهم يعلمون جملة حالية، يعني حالة كونهم يشهدون يعلمون ما يشهدون به. ومنه أيضا الإخلاص، فقد جاءت مقيدة به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فالإخلاص ينافي الشرك والرية. ومنه أيضا اليقين الذي ينافي الشك والتردد. ومنه الانقياد، كون الإنسان يقولها وينقاد لما دلت عليه، أما أن يقولها ويأبى أن يعمل فهذا لا يفيد. ومنها التسليم، الاستسلام، والتسليم معناه عدم الاعتراض. ومنها الرضا، الرضا بما دلت عليه، والمحبة، أن يحب ذلك، يرضاه ويحبه. فإذا وجدت هذه القيود في من يقول لا إله إلا الله فهذا الذي يموت مخلصا ويكون يلقى الله جل وعلا خالصا ليس معه شيء من الشرك، وهو من الذين يسبقون إلى الجنة، لأنه إذا قالها بهذه القيود لا يمكن أن يقوم فيه شرك، لا يقوم به شرك من الأعمال. ثم ما ذكره المؤلف قبل هذا يدلنا على أن العبد يجب في عبادته أن يحب الله وأن يخشاه، وأن يكون في عبادته طالبا للنجاة من الله جل وعلا، طالبا لثوابه وجزائه، هاربا من عقابه. وليس كما يقول من يقوله من المغرورين، يقول أنا لا أعبد الله ولا أحبه لأجل جنته أو خوفا من ناره، فإن هذا غرور، غرور وجهل بالواقع، وإلا فالإنسان ضعيف. لو أن الإنسان أصيب بعذاب فإنه سوف يظهر ضعفه بسرعة، وسوف يتنصل مما يقول. وقد ذكر عن بعض السلف الذين كانوا معروفين بالتصوف، وهو الشبلي رحمه الله، أنه كان يقول: أنا لا أعبد الله طلبا لجنته. قال هذا فابتلي بحبس البول، انحبس بوله، فصار يمشي على الصبيان ويقول: استغفروا لشيخكم الكذاب، فإنه تبين كذبي، إذ أن لا صبر لي على العذاب. وهذه موعظة، موعظة وعظ بها. أما ما ذكر عن رابعة العدوية وغيرها أنها كانت تقول:
أنا لا أحب الله جل وعلا لجنته، لا أعبده لجنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده لحبي، فهذا لا يصح، لا يصح عنها، وإنما هو من قول الذين لهم شطحات وهم غير عارفين بالشرع. وإلا فالله جل وعلا قد أكثر من ذكر الجنة وذكر النار في كتابه. لماذا؟ حتى يكون هذا حاديا على العبادة الرغبة والرهبة. وقد أخبر عن سادات الناس، سادات أوليائه الذين هم الأنبياء، أنهم كانوا يعبدونه رغبا ورهبا، رغبا في ثوابه ورهبا من عقابه جل وعلا. ولا تستقيم العبادة إلا بهذا، فلا صبر للعبد على عذاب الله، كما أنه لا غنى به عن رحمته، فهو ضعيف مسكين محتاج إلى ربه جل وعلا، والله جل وعلا غني عنه من كل وجه. وطاعة الطائعين لا تنفع الله، كما أن معصية العاصين لا تضر الله جل وعلا، وإنما الطائعون يطيعون لأنفسهم ويجتنبون المعاصي وقاية لأنفسهم من عذاب الله. وإلا فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه ثم نزع. والمقصود بالمخيط الإبرة، الإبرة إذا أدخلت في البحر ثم نزعت هل تنقص البحر شيئا؟ ذلك أنه جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكل شيء في ملكه. ثم يقول جل وعلا في آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العمل، العمل لأجل النجاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يروح ويغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كيف يبيعها ويعتقها؟ بائع هنا معناه مشتري، بائع نفسه يعني مشتريها، إما أن يشتريها بطاعة الله جل وعلا واجتناب المعاصي فيعتقها من عذاب الله، أو يبيعها في طاعة الشيطان فيوبقها. وإباقها كونه يعمل بالمعاصي ثم يجزى شرا. فلا غنى للعبد عن محبة الله وعبادته، ومحبة الله تكون خوفا من عذابه مع عبادته ورجاء لثوابه. العبادة هذا مبناها، مبناها على الخوف والرجاء. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا دائما. أما إذا عبد الله جل وعلا بالخوف وحده فإنه كما قال السلف يكون حروري، والحروري معناه الخارجي، الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون المسلمين بمجرد الذنوب ويخلدونهم في النار. من فعل ذنبا من الذنوب قالوا إنه كافر يجب قتله، وإذا مات فهو خالد في جهنم، لأنهم عبدوا بالخوف. وإذا عبد الإنسان ربه بالرجاء صار مرجئ، والمرجئة أضل من هؤلاء الذين تركوا الأعمال وقالوا يكفي الإيمان القائم في القلب. لا بد للعبد أن يكون ممتثلا لأوامر الله جل وعلا مع ما يقوم في قلبه من حب الله وتعظيمه والذل له والإخلاص له وقصده بالعمل كله. نعم.
قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر: وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. في مسند الإمام أحمد عن أبي مالك.
صحابة رضوان الله عليهم كثير، كثيرون جدا، وليس كل صحابي عرف اسمه أو عرفت روايته أو نقل عنه، المنقول عنهم قلة الذين عرفوا، ما يتجاوزون 12,000 من الصحابة الذين رويت عنهم الأحاديث. وقد قال أبو زرعة: الذين اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 300,000، أكثر من 300,000 يكون كلهم صحابة من الصحابة. هؤلاء أكثرهم لم يعرف اسمه ولم يعلم، ومعرفة الأسماء تكون بالرواية، برواية الأحاديث، والأحاديث دونت وسجلت بعد ذهاب الصحابة رضوان الله عليهم، ثم هم رضوان الله عليهم ما كانوا يحرصون على التحديث كثيرا، كما جاء في الصحيح أن رجلا صحب الزبير من المدينة إلى مكة يقول: فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، فقد سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهم يقولون متعمدا، والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متعمدا، يعني أنه ذكر هذا مطلق مطلق، فامتنع من التحديث من أجل ذلك. ولكن إذا وجب الأمر لا بد أن يذكروا ذلك، إذا احتاجوا إلى ذكر العلم ذكروه، ما يكتمون. ثم هم رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بالعمل أكثر، ولهذا كانت دعوتهم بأعمالهم أكثر من دعوتهم بأقوالهم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر.
قال رحمه الله تعالى: صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. سبق أن قول لا إله إلا الله شرط في صحة الإسلام، وأن الإنسان ما يدخل الدين الإسلامي إلا بقول لا إله إلا الله، والقول وحده لا يكفي. وهذا الحديث بين المراد من الحديث الأخرى التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة،
وما في معنى ذلك، أنه ليس المراد مجرد القول، وإنما يجب أن ينضاف إلى القول العلم والاعتقاد الجازم الذي يتبع العلم والعمل، وكذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اختل شيء من هذه الأمور فالإنسان لم يصح دينه وإسلامه. لا بد أن يقول لا إله إلا الله، وأن يكون يقولها عن علم واعتقاد، وأن يعمل بمقتضاها وما دلت عليه، وأن يكفر بالمعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا. لهذا ذكر هذا الحديث على أنه بيان وشرح وتفسير لقول لا إله إلا الله، لأن فيه أنه قال وكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله يقتضي مجانبته وبغضه وكراهيته، أن يبغضه ويتبرأ منه ومن عابده. فلا بد لأن يكون الإنسان عاملا بذلك حتى يصح دينه ويسلم ويتحصل على الموعود الذي وعد به من قال لا إله إلا الله بأن يدخل الجنة. وبهذا يتبين أن الذين مثلا يتعلقون بغير الله جل وعلا ويزعمون أنهم لم يأتوا بمخالف أنهم مغرورون، قد اغتروا بجهلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان ووضح الأمر، فلا عذر لهم، إذ إنهم لم يعتنوا ببيانه وبإيضاحه الذي كلفه الله جل وعلا به وقام به كما ينبغي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تجد كثيرا من الناس يتعلق بالصالحين أو بقبورهم أو بغير ذلك ويزعم أنه لم يأتي بمخالف، لأن هذا يعده توسل، والتوسل يقول إنه مشروع. وقد سبق أن التوسل الذي أمر الله به هو فعل الطاعة، ابتغاء الوسيلة إلى الله هو فعل الطاعة، أن يطيع الله جل وعلا ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التعلق على غير الله جل وعلا فهو تأله، والتأله يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يتعلق القلب بغير الله تعالى. فإن وجد التعلق على غير الله جل وعلا فإما أن يكون ذلك مناف للتوحيد بالكلية، أو منقص له وخادش منه، يصبح الإنسان معرض لعذاب الله جل وعلا. يعني أنه إذا كان التعلق من نوع الشرك الأكبر فهو مناف للتوحيد، ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار بلا تردد قطعا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان لا ليس من الشرك الأكبر كما سيأتي، كمثلا تعليق التميمة وطلب البركة من موضع أو ما أشبه ذلك، فإن هذا قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا كما سيأتي، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما سيأتي، فيكون بحسب ما يقوم بقلب الإنسان يترتب عليه من النقص أو المنافات لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب على العبد أن يخلص دينه لله جل وعلا، أن يكون الدين خالص لله جل وعلا، وتعلق القلب كله بالله جل وعلا، وألا تعلق بشيء من المخلوقات من دون الله التي لا تنفع ولا تضر. كل عدا الرب جل وعلا هو مخلوق ضعيف، الله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء، لا يملك لنفسه ولا لغيره دفعا ولا نفعا. ولكن كثيرا من الجهال يغترون بالأوضاع التي يجدون عليها أهل زمانهم، والأوضاع ليس الدين، الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان يتعرف على ذلك ويحرص عليه.
نعم.
وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر، ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ لتفسير لا إله إلا الله
لما سبق، وذلك أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، فدل على أنه لا يحرم مال الإنسان ودمه على المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله والذين يمتثلون قول الله جل وعلا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأن الفتنة هي الشرك، أنه لا يحرم ذلك حتى يوجد هذا الذي ذكر في الحديث. الفتنة التي ذكرها الله جل وعلا هي الشرك، إذا وجد الشرك فإنه قد أمر بقتالهم وأموالهم لتكون حلالا ودماؤهم كذلك سفكها وقتلهم حتى يحصل ما شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أنه لو قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله ويتعلق بغيره إنها لا تنفعه، لا تنفعه لا إله إلا الله، وإنما تنفع الذي يقولها عن علم ويعمل بما دلت عليه ويكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فبين أن الكفر بالطاغوت أنه واجب متعين على المسلم، والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل المعبودات من دون الله طواغيت، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو التجاوز، تجاوز الحد، والمخلوقات كلها حدها أن تكون خاضعة ذالة لله، ما تكون معبودة، ما تكون آلهة، فإذا كانت آلهة فقد تعدت حدها وتجاوزت طورها فأصبحت من الطواغيت. فالآية دلت، الحديث دل على ما دلت عليه الآية من أنه لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من الكفر بالطواغيت كلها. أما إنسان يقول أنا لا أكفر بالطاغوت ولا أتبرأ منه وإنما أعبد الله، فهذا لا يفيده، لا تفيده عبادته، لأن هذا شرط لا بد منه. وكذلك إذا قال ذلك فإن ماله ودمه لم يحرم، يعني لم يأتي بالعاصم الذي يعصم دمه وماله. نعم.
قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولنا في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد على المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت: وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا.
والخمس هي: أول القول قول لا إله إلا الله، ثاني القول العلم أن يكون عالما بمعناه، والثالث العمل أن يعمل بما دلت عليه، والرابع الإقرار، لأنه قد يقول الإنسان هذا الشيء عن علم ولكن يجحد بلسانه، يجحد في ظاهره وإن تيقن قلبه، فلا بد من الإقرار والانقياد والإذعان، اللي هو الرابع. والخامس الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد أن يجمع الإنسان هذه الأمور الخمس، وإلا لا يصح إسلامه. فإذا اجتمعت فيه فهذا المراد الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا اليهود يقولون لا إله إلا الله ويعلمون أنه لا إله إلا الله، وقد لا يقع منهم شرك، ومع ذلك لا تنفعهم لا إله إلا الله، لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله ولم يتبرؤوا منه، ولأنهم لم يقروا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتابعوه. فلا بد من اجتماع هذه الأمور الخمسة.
قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
وهذا أيضا من أعظم ما يبين شهادة أن لا إله إلا الله ويشرحها ويوضحها، لأن المقصود ليس مجرد التلفظ بها، تلفظ بها بلا عمل ما يفيد شيئا، وإنما المقصود العمل بمعناها الذي دلت عليه، ومعناها هو أن يكون التأله كله لله، وتكون العبادة لله وحده، ولا يكون شيء منها لغيره. فإن وجد من الإنسان عبادة لغير الله جل وعلا فهو لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله،
وقد علم أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث بلسانهم أيضا جاءهم بلغتهم أنه طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مطالب بأن يسكت عنهم ولا يقدح في دينهم وفي دين آبائهم ويسكت عنه ما يتعرض له بشيء، فأبى صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من بيان فساد دينهم والتبرئ منه والكفر به وبغضه ومعاداته ومعاداة أهله، لا بد من ذلك. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن هذا من معنى لا إله إلا الله. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن لنا أسوة في إبراهيم والذين معه الذي تبرأ من قومه ومن معبوداتهم، واستثنى من ذلك ربه جل وعلا. يقال: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني الذي خلقني، وهو الله. وهذا يدل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات غير الله واستثنى ربه جل وعلا، لأنه هو الذي يجب أن تكون له العبادة وحده. وكل الأنبياء جاءوا بهذا الأمر، يدعون قومهم إلى أن يخلصوا عبادتهم لله وحده. والشأن في معرفة العبادة ما هي، ومعرفة الإله ما هو، وما معنى الإله في اللغة. فالإله هو الذي يؤله ويعبد، كل ما ألهه القلب بالحب والخوف والذل فهو إله. يجب هذا أن يكون لله وحده. والعبادة أنواعها كثير جدا، منها الدعاء ومنها الذبح ومنها النذر ومنها طلب البركة ومنها الخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة الكثير، كلها يجب أن تكون لله وحده، وكلها دلت عليها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دلت على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده. فإذا وجد شيء من العبادة لغير الله فإن الإنسان لم يأتي، الذي يقول ذلك أو يفعله لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله، ولم يصحح إيمانه، بل لم يدخل في الإسلام وإن زعم أنه مسلم. لأن الإسلام كل لا يتجزأ، إذا وجد بعض منه وبعض تخلف فكأنه لم يأتي بشيء. فالله هو أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معه شيء من المخلوقات فإنه يكون لذلك الشريك والله بريء منه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
وهذا لا إله إلا الله هو كل واجب جاء به الرسول، كل ما وجب في الدين الإسلامي فهو من حق لا إله إلا الله. إذا ترك الإنسان الواجب فمعنى ذلك أنه يقاتل حتى يأتي به، من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، بل لو ترك قوم الأذان الذي هو من الأمور الكفائية الشرع، لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان فإنهم يقاتلون حتى يلتزموا ذلك ويأتوا به باتفاق العلماء، لأن هذا من حق لا إله إلا الله. ليست المسألة مجرد قول لا إله إلا الله ثم يصبح الإنسان يفعل ما يريد كما يغتر بذلك كثير من الجهال. كل الذي يقول لا إله إلا الله موعود بدخول الجنة ويكفي، وقد يترك الصلاة وقد يترك الصوم، وقد مثلا يعبد غير الله بأن يتعلق على المقبورين يسألهم النفع ودفع الضر أو يتبرك بهم قبورهم، أو مثلا يقدم لهم النذور أو ما أشبه ذلك. إن هذا من الشرك الأكبر الذي ينافي قول لا إله إلا الله. وسبب هذا وقوع ذلك الجهل، إنسان يجهل معنى لا إله إلا الله،